ساحل جدة أو ميناء أقرب منها، فوجد سفينة تريد أن تقلع، عجلوا، ضاقت ساعة إقلاعها، فركب. لما مشت السفينة من ذاك النوع القديم، جاءت أمواج قوية، عواصف بحرية، بدأت السفينة تتدحرج، فقام ربانها قائد وقال: يا معشر الركاب، الغرق أنا أوانه، عجلوا، اسألوا الله وحده. فتركوا لات عزة ومناة ربان: يا الله يا الله يا الله، أنقذنا أنقذنا. فكر كريمة وقال: سبحان الله، هذا الذي هربت منه يأتينا حتى في البحر، أنا هربت من كلمة يا الله والآن في البحر نقولها، والله ترجع به إلى الساحل ننزل. ورجع به صاحب السفينة إلى الساحل ونزل، وجاء والطرح بين يدي رسول الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عكرمة، عرفتم هذه؟ العرب، وقد بينا غير ما مر أنهم كانوا أسمى الأمم في عقولهم وأفكارهم، ما في ذلك شك، ما هم كالعجم أبدا. فكانوا إذا أصابتهم نكبة أو شدة أو قحط أو مرض يفزعون إلى الله وحده، ولا ينادون إله من آلهة قط. وإذا استراحوا ولا أمن ولا خوف ولا ولكن أمن، يفرفشون مع الآلهة ويعبثون، والله كما تسمعون. والآية شاهد وإذا لا: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وإذا لا بأعلى أصواتكم: يا رب يا رب. لما هبط المسلمون من عرب وعجم، هبطوا أين كانوا؟ كانوا في علياء السماء. المسلمون في ثلاثة قرون منازل في الملكوت الأعلى بهذا التقدير، البشرية كلها خاضعة لهم وترهبهم. لما هبطوا كيف هبطوا؟ سحروهم، هبطوهم، احتالوا عليهم. تعرفون الحيلة التي هبطت بهم؟ ما تعرف. فكر الثالوث الأسود، رجالات المجوس واليهود والنصارى، هؤلاء هم الذين خرجت هذه الأمم من أيديهم وفقدوها. عرش كسرى زال، ملك روما أو روم في الشام. فكروا، قالوا: سبب رفعة هذه الأمة وعزتها وسموها وكمالها هو شيء واحد، هو القرآن العظيم. القرآن، والله إنه القرآن، لأن القرآن سماه الله روحا، سماه روحا: إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روح وإلا لا؟ لما يسميه روحا؟ لأن به الحياة. أليست الحياة بالروح؟ بالروح. إذن قالوا: نفصل عنهم هذا القرآن، يهبطون إلى الأرض. وفعلوا، وهبطنا إلى الأرض. ماذا فعلوا بالقرآن؟ اجتمعوا في مؤتمرات عديدة، كيف نستطيع أن ننتزع منهم القرآن؟ كلما اجتمعوا فشلوا، ما يمكن، لأنهم يحفظونه في صدور النساء والرجال، ماذا نصنع؟ حاولوا في مؤتمر في السودان أن يسقطوا، فقط يحذفوا كلمة قل. قالوا: كلمة قل هذه تجعل الناس يؤمنون بالله وأن القرآن من وحي الله، فإذا نزعنا قل نقول هذا كلام محمد فقط. حاولوا كيف يسقطون كلمة قل، قل هو الله، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الناس. الرسول ما يقول لنفسه قل، مأمور من فوق، فلولا كلمة قل لقالوا هذا كلام الرسول، هو الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فعاجزوا. إذن قالوا نبعدهم عن تفسير القرآن والاجتماع عليه ونحوله فقط ليقرؤونه على الموتى فقط. فوضعوا قاعدة تداولها علماء أيام الهبوط: تفسير القرآن صوابه خطأ، إن فسرت وأصبت ما أخطأت فأنت مخطئ آثم، وخطأه كفر، وإذا فسرت آية وأخطأت كفرت. إذن فمنعوا المسلمين عربا وعجما من أن يجتمعوا على كتاب الله. فاحتار المسلمون ماذا يصنعون بالقرآن، قال نقرأه على الموتى من أندونيسيا إلى موريتانيا، عرب وعجم لا يجتمعون على دراسة كتاب الله أبدا، ولكن يجتمعون على قراءة على ميت 3 ليالي 7 ليالي 21 ليلة بحسب الغنى والفقر. ومما بلغنا في الشام فذلك نقابة، دكان للنقال خاص بهذا، إذا اتصلت بهم تريدوا كم طالب، 5 6 من فئة 100 ليرة إلى 50، إذا كان الميت غني من فئة 100، وإذا فقير 50 فقط. إلى هذا الحد في العالم الإسلامي، لعلي واهم، والمستمعون كلهم والله يعرفون هذا ويشهدونه. وقصة والدتي رحمة الله عليها، كانت تسأل الله في صلاتها أن يجعل ولدها هذا الذي يحدثكم المذنب الفقير أن يجعله جزارا أو حافظ قرآن، تدعو إما يصير جزار يجيب لها الكبدة واللحمة إذا جزار، وإما يقرأ القرآن لما يقرأ على الميت يجيب لها اللحمة ملفوفة في خرقة. عرفتم؟ والله العظيم. فما كان الطلاب يقرأون القرآن في المساجد إلا من أجل أن يقرأوا على الموتى. ومن ثم هبطنا، لما هبطنا يروي لنا الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار عن شيخه قال: كانت سفينة تقل الحجاج من طرابلس الغرب إلى طرابلس الشرق، من مصر إلى كذا الإسكندرية إلى جدة، حجاج أغنى الناس وأحسن المسلمين، ما كل واحد يحج إلا المتأهل. قالوا جاءت عاصفة بحرية فاضطربت السفينة، فأخذوا يجأرون: يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، يا فاطمة، يا مولاي إدريس، يا نبي، يا كذا، يا بدوي، على خلاف ما كان العرب في الجاهلية، والله العظيم لا تشك في هذا، شاهدناهم يسوق بي السيارة أنا وياه وقد سمع، ولكنه أمي، لما انحازت السيارة عن الطريق: يا رسول الله، يا رسول الله، حتى ما تفهم غير هذا. وكان بينهم موحد رقم واحد وهابي كما يقولون، قال: يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوا. شفى صدره، كيف في حال الخوف ما نعرف الله، يعني ننادي الأولياء: فلان ويا فلان ويا فلان. أي جهل عظم من هذا الجهل! من ورث فينا هذا الجهل؟ العدو الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، وما زلنا إلى الآن ما عرفنا هذه الحقيقة. والشاهد عندنا يصيحون يا سيدي فلان يا فلان يا رسول الله يا كذا، الله ما فيه يعني تنسونه. فغضب هذا المنقى اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا. والآية شاهد واضح دليل قطعي، اسمع ما يقول تعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. أما الشدة يا سيدي فلان يا فلان، إذا جاء الرخاء يشركون بالله عز وجل غيره في عبادته. ثم قال تعالى: ليكفروا بما آتيناهم، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. العرب تهزهم هذه الكلمات الإلهية. فعلوا هذا ما فعلوا من الشرك لماذا؟ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا إذن بكفركم وما معكم فسوف تعلمون نتائج هذا الكفر وعواقبه. تهديد عظيم. ثم قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. والله لكان في بستان جدي وأبي نخلة سيدي عبد القادر وأخرى نخلة سيدي أحمد، المشايخ متعددين تبهتم، وهكذا أيما فلاح في اليمن في الهند من المسلمين في قرون الهبوط يغرس بستان لابد هذه الشجرة لسيدي فلان، حتى أصحاب الزيتون آل الزيتون لسيدي فلان يجعلون للولي لا بد حتى يحفظ ذلك البستان وما فيه. ورثنا هذا من أين؟ عن المشركين العرب. الله إلا أن المشركين العرب أحسن فيما لما تقول هذه نخلة عبد القادر والله ما تعطي واحد تمر منها إلا للزاوية ولصاحب عبد القادر كذا ولا لا. لو كان ما أنتجت هذه النخلة تعطيه نخلة أخرى. اسمع المشركين كيف: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. من المخبر يرحمكم الله؟ أليس الله؟ هذه في سورة الأنعام وإلا لا؟ وجعلوا لله مما ذرأ أي خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، الله ما طلب منهم ولا شرع هذا، بزعمهم، وهذا لشركائنا. فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله. الشاة التي جعلوها لله إذا ماتت ما يعوض الله أخرى. العنب أو التمر أو الزيتون الذي لله إذا أجلبت ما أنتجت ما يجعلون لله شيء آخر. الآلهة يعوضونه من حق الله تعالى ويقول الله ما في حاجة إلى هذا. وجعلوا لله مما ذرأ أي خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وهذه عندنا أيضا وعند العرب المسلمين: الغنم هذه شاة سيدي فلان، تبهتم، هذه بقرة سيدي فلان، هذه عنزة فلان موجودة والعياذ بالله. فقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون وتكذبون على الله عز وجل. هذه الآيات لما عرف بلغت عرب آمنوا وأسلموا لأنها تدخل القلوب. تالله لتسألن عما كنتم تفترون وتكذبون وتقولون هذا لله وهذا لفلان وفلان. سيبوا السوائب والحامات وما إلى ذلك للآلهة، هذه شاة سيدي فلان. أسمعكم الآيات مرة ثانية تتأملوها. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، ف فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تشعرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الله يحلف تالله لتسألن عما كنتم تفترون تكذبون وتختلقون الأباطيل هذا لله وهذا لكذا ولكذا. معاشر المستمعين والمستمعات أسألكم بالله لو كان المسلمون في قراهم ومدنهم طول العام يجتمعون على القرآن هكذا يبقى بينهم ظالم يبقى بينهم فاسق فاجر كافر؟ والله ما يكون. لكن العدو صرفنا عن القرآن حولوه إلى الموتى إلى الآن ما يجتمع اثنان على آية تدارسانها. ما المانع؟ هداية الآيات لكل آية هداية وإلى لا؟ بعض الزوار ما سمعوا هذه. كل آية علامة على أن الله لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله والله العظيم كل آية. والقرآن فيه 6240 آية كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بيان ذلك هذه الآية علم وإلى لا؟ من قالها؟ لا بد قالها قائل. من هو؟ ما فيه إلا الله. إذا الله لا إله إلا هو. على من نزلت هذه الآية؟ على محمد. إذا هو رسول الله. كل آية في القرآن تدل دلالة علمية عقلية قطعية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أولا تقرير التوحيد بعبادة الله وحده إذ قال وقال لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ثانيا وجوب الرهبة من الله دون سواه. الخوف والعديد والرهبة لن تكون من قبر ولا من شخص ولكن من الله عز وجل. الرهبة الخوف والعديد والانزعاج. ثالثا وجوب الدين لله إذ هو الإله الحق دون غيره ألا لله الدين الخالص. رابعا كل نعمة بالعبد صغرت أو كبرت فهي من الله سبحانه وتعالى. قال وما بكم من نعمة فمن الله. خامسا تهديد المشركين إذا أصروا على شركهم وعدم توبتهم. أما قال فتمتعوا فسوف تعلمون هذا هو التهديد. تهديد المشركين إذا أصروا على شركهم وعدم توبتهم. سادسا التنديد بالمشركين وتشريعهم الباطل بالتحليل والتحريم والإعطاء والمنع إذ يحللون ويحرمون ويعطون هذا ويمنعون هذا. والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين جاءنا أحد المؤمنين عند الدرس وقال عنده مرضى في المستشفى في العناية المركزة أدعو الله لي بالشفاء. هيا ندعو الله تعالى لنا وله. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين اشف هؤلاء المرضى ومرضى المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا ولي المؤمنين يا متولي الصالحين أن تطفئ نار الفتنة التي بين عبادك في الجزائر يا رب العالمين. اللهم اطفئ نارها اللهم اطفئ نارها واجمع قلوبهم على تقواك يا رب العالمين. اللهم أعز بهم الإسلام ولا تذله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهذه الديار ولملكها وإخوانه أن تحفظهم وتكلأهم وتزيد في قوتهم يا رب العالمين ونصرتهم إنك ولي وولي المؤمنين. واحفظ كل مؤمن ومؤمن بين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ويجعلون لله البنات سبحانه سبحانه ولهم ما يشتهون عمن يتكلم الرب من هم هؤلاء الذين يجعلون لله البنات سبحانه هم قبيلة خزاعة وكنانة من قبائل العرب في هذه الجزيرة خزاعة وكنانة يقولون الملائكة بنات الله الملائكة بنات الله وعبدوهم لهذه النسبة ما داموا بنات له يعبدونهم وهذا شرك وكفر ما فوقه كفر ولا شرك افتراء كذب مهر قالوا الملائكة بنات الله فنعبدهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون الذكران الذكور لهم وأما البنت لله كيف يصح هذا عقلا فضلا عن الشرع الله جل جلاله ذو القدرة التي لا يعجزها شيء والعلم الذي أحاط بكل شيء والحكمة التي لا يخلق منها شيء تنسب إليه البنات وأنت تتقزز من نسبتهم إليه الجواب الجهل والشياطين الشياطين تعمل ليل نهارا على إفساد بني آدم ليشاركوهم في العذاب الأخروي ليخلدوا معهم في جهنم ما هم مرتاحين أبدا أن ندخل الجنة ويدخل النار فلهذا إبليس وذريته وأولياءه وأعوانه يعملون ما استطاعوا في إفساد قلوب البشرية وإبعادها عن العبادة لله ليعبدوا الشيطان فيهلكوا فلا عجب ويجعلون لله البنات سبحانه تقدس وتعالى وتعاظم وتكبر عن نسبة البنت إليه ولهم ما يشتهون في صورة والصافات يقول تعالى أصطف البنين على البنات ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون اختار البنات على البنين مع أن الملائكة لا يوصفون بذكورية ولا أنوثية خلق آخر ليسوا كخالق كعالم الإنس والجن ولهم ما يشتهون ما الذي يشتهون الذكور ثم قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى يا فلان ولدت امرأتك بنتا إذا قالوا له زوجتك ولدت بنت يسود وجهه يتغير تماما ويذهب بعيدا ولا يواجه الرجال في الشوارع في الطرقات والشوارع حتى لا يبخس وإذا بشر أحدهم بالأنثى أبشر ولدت امرأتك بنتا ظل وجهه مسودا وهو كظيم مملوء من الغم والكرب، ما يستطيع ينطق كالقربة إذا كظمت وربطتها من الهم، لأنهم اعتادوا هذه الصفة الرذيلة وعاشوا عليها ونشأوا عليها. إذا كل من يقال له مرتك ولد بنت يكرب ويحزن ويغتم. كيف إذا تجعلون البنات لله وأنتم تكرهون البنات؟ أين إنصافكم، إنصافكم مع ربكم لو كان هناك عقول؟ سيدك مولاك خالقك ربك الذي تؤمن بأنه خلقك ورزقك تنسب إليه العجز والبنت وتنزه أنت نفسك عنه؟ والله إن هذا لمن وحي الشيطان وإملائه، هو الذي قرقره في نفوسه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه طول النهار، ظل طول النهار مسودا وهو كظيم ما يستطيع أن ينطق من الهم والغم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ما يستطيع يواجه إخوانه في الشوارع ولا في الطرقات، إذا وجد فلان جاي يمشي هو أو طعطى راسه يستتر يتغطى بشجرة ولا بنخلة ولا بجدار يتوارى. من أين؟ من سوء ما بشر به من الهم والغم الذي أصابه أنه ولدت له بنت، من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ واحدة من اثنين، إما يبقي البنت هذه ويذلها ويهينها ويحتقرها ويعذبها حتى بالنظر الشزر والكلمة القاسية لأنه يكرهها في بطنه في قلبه، أو يذبحها يدسها في التراب، يدسها في التراب حية أو ميتة، إما يذبحها كبعضهم أو هي حية يدفنها في التراب. إذا عند بعضهم إذا قاربت المرأة أن تلد ينتظرونها يحفرون له حفرة ليسير فيها الدم، فإذا كان المولود ذكرا أخذوه وإذا كان أنثى دفنوها في نفس المكان. ويعللون لذلك بعلل، منها إذا أصاب البلاد قحط أو جدب وقلت الميرة وانقطع الطعام والشراب يخافون، وهم يعرفون هذا من أول السنة إذا ما في أمطار في شهر المطر معناه العام عام سيء، يبدأون في قتل الأولاد ذكورا وإناثا عند البعض، والبعض يقتل البنت فقط لأنه تحمل العار، يصحبها شخص آخر ويأخذها فيذل ويهان، بنت عند فلان أخذها. كذلك هذه تجعل في قلوب كراهية البنت. ثالثا يجعلونها للآلهة، يا هبل يا فلان إذا ولد لي ولد فهو لك، فيجعلونه لآلهتهم. جاء من سورة الأنعام قول الله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، والعياذ بالله، الشياطين هم الذين زينوا لهم قتل أولادهم، إما خوف من الفقر أو خوف من العار، وإما ينذرونهم لآلهتهم نذرا، والعياذ بالله. فهؤلاء تعالى يفضحهم ويبين مرضهم ليعالجهم بهذه الأنوار القرآنية الكريمة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ألا ساء ما يحكم؟ أيمسكه على هون؟ أيمسك المولود الذي هو بنت الذي بشر به يمسكه على هون على إهانة وذلة وصغار في بيته، أم يدسه في التراب أي يدفنه حيا أو ميتا، ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء قبح وشد قبح ما يحكمون به، ينسبون لله البنات ويكرهون البناتهم، هذه ثمرة الجهل والعياذ بالله. لما جاء نور الله وبعث فيهم رسوله كل جلهم عاد إلى الحق وتاب وعبد الله عز وجل. ثم قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أعيد فأقول أركان الإيمان ستة وإلا لا؟ الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. أعظم الأركان تأثيرا في النفس وتغييرا للطبع الإيمان بالله واليوم الآخر. إيمانك بالرسل، إيمانك بالكتب، إيمان القضاء والقدر ما يؤثر كما يؤثر إيمانك بالله واليوم الآخر. والأمر واضح، إيمانك بالله ربا على كل شيء قدير يراك حيثما كنت ويسمع كلامك ويأخذ منك ويعطي وهو على كل شيء قدير، إيمانك به تخافه ترهبه، ما تستطيع أن تعصيه أو تخرج عن طاعته، بل تستحي أن تقول كلمة سوء يكرهها، تخجل أن تفعل فعلا ما يريدها منك. الإيمان بالله إذا ترسخ في النفس وثبت صاحبه والله لحيي من الله تعالى، ما يقوى على أن يقول كلمة يعلم أن الله يكرهها، لا يقدر على أن يمشي مشية أو مشية خاصة يعلم أن الله يكره هذه المشية. الإيمان بالله بمثابة الروح كما بينا، بمنزلة الروح كأنه روح، المؤمن بحق حي والكافر ميت، والدليل العمل، المؤمن يعمل ما أمر الله بعمله ويكره ويترك ما أمر الله بتركه، والكافر يفعل ويترك، الجواب لا والله العظيم، لماذا؟ ميت، ما آمن، ما حي. الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر ركنا أركان الإيمان، هما أعظم الأركان. مرة ثانية، المؤمن حقا بالله يعلم أن الله معه يراه ويسمع كلامه ويقدر على أن يبطش به ويأخذ بيده ينصره ويذله، لا يخفى عمره عنه شيئا من أمره شيئا، هذا يستحي من الله أن يعصيه حيا ما يعصيه، أما الخوف لا تسأل. الإيمان بيوم القيامة، بالبعث الآخر، بالجزاء في الدار الآخرة، إذا آمن العبد وصدق وسكنت نفسه واطمأنت إلى أنه سيجزى بعمله هذا في الدنيا في الآخرة، هذا يتحاشى ما استطاع أن يفعل جريمة أو يرتكب إثم من الآثام، لأنه يخاف أن يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالذي تستقر هذه العقيدة في نفسه وتشع أنوارها، والله يصبح يغمض عينيه ما يستطيع ينظر إلى ما لا تحل له أبدا، ما يستطيع أن يتفوه بكلمة كذب وباطن فضلا عن السب أو الشتم، ما يقدر أن يمد يده ليتناول ما لا يحل له أبدا، ولا يمشي خطوة ولا خطوات إلى معصية الله وهو يعلم أنه سيحاسب الحساب الدقيق عن كل ما قال وما فعل. الإيمان باليوم القيامة. ومن هنا لعلم الله تعالى ورحمته وحكمته، يقول ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كن أي النساء يؤمن بالله واليوم الآخر، هذان الركنان عليهما مدار الإيمان بأركانه الستة. وها هو ذا تعالى ماذا يقول؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. كأنما يقول هؤلاء الذين ينسبون إلى الله البنات ويتكبرون عن البنات إلى غير ذلك، علتهم ما آمنوا بيوم القيامة، ما كانوا يؤمنون بالبعث الآخر والحياة الثانية. إذ لو آمنوا بالجزاء الأخر ما جرأوا ولا استطاعوا أن يقولوا هذه الكلمات الباطلة، فينسبون إلى الله ما يكرهون. ولكن ما بلغتهم الدعوة، ما آمنوا بأن هناك جزاء يتلقاه العامل في هذه الدنيا. ومرة أخرى، لو سئلنا يا معشر المستمعين ما سر هذه الحياة، لما أوجد الله هذه الدنيا، لما نجيب؟ الجواب: من أجل أن يذكر ويشكر، من أجل أن يعبد. إذ قال تعالى في حديث قدسي: يا بني يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلنا، حتى الجنة والنار من أجلنا. هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، هذا كافر وهذا مؤمن، هذا بار وهذا فاجر. وخلقتك من أجلي. إذن فهذا الأكوان كلها مخلوقة من أجلنا، ونحن مخلوقون من أجل الله لنعبده بذكره وشكره، بالذكر والشكر. الحياة الثانية الآخرة الآتية، ونحن نقترب والله منها يوميا، كل ما يمضي يوم اقتربنا خطوة. لما أوجد الله ذلك العالم وفي عالم شقاء وعالم سعادة، جنة في عليين وسفلى جهنم في أسفل سافلين؟ لماذا؟ ما السر؟ ما الحكمة؟ لأجل أن يعبد؟ الجواب لا، من أجل أن يجزي العاملين في هذه الدنيا، استخدمهم استوظفهم استعملهم، متى يجزيهم؟ في الدار الآخرة. هذا سر هذه الحياة العمل، وسر الآخرة الجزاء فقط. أهل الإيمان وصالح الأعمال في جنات عدن، وأهل الفجور والشرك والكفر في جهنم وبئس المصير. هذه الحقيقة التي ما تغيب عن أذهان العالمين. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالدار الآخرة بالآخرة وما يتم فيها من جزاء على الكسب في الدنيا، هؤلاء لهم مثل السوء، القبح والشر والمنكر والباطل والفجور كلها عنده، فضلا عن تسمية كره البنت، مثل السوء كل مظاهر القبح فيهم. لعلي واهم، هل تجدون شخصا يوم بلقاء الله والوقوف بين يديه يفجر يواصل الفجور يواصل الكذب والخيانة والخداع؟ والله ما كان. هذا ينتج عن قلب لا يوم بلقاء الله، أو إيمان ضعيف هزيل لا قيمة له. أما من آمن إيمانا حقا أنه سيقف بين يدي الله ويسأل عن كل ما قال وفعل ويجزي به، والله ما يواصل الجرائم أبدا، قد تزل قدمه لكن يصرخ أستغفر الله ويتوب إليه. للذين لا يؤمن بالآخرة مثل السوء ولله المثل الصفات العلى: العزة، القدرة، الكمال، الحكمة، يحيي يميت يعطي يمنع، الكمال كله لله، صفات الكمال لله. وصفة النقص للذين لا يؤمنون باليوم الآخر، لهم مثل السوء أي وصف السوء: الجهل والظلم والخبث والشر والفساد. ثم قال تعالى وقوله الحق وهو العزيز الحكيم، من مثله من صفاته المثلى العزة والحكمة. الله عزيز بمعنى غالب قاهر لا يعجزه شيء، حكيم يضع كل شيء في موضعه لا يخطئ أبدا، الحكمة وضع الشيء في موضعه، أليس كذلك؟ الآن هذا مقام أكل وشرب، لو أخذ واحد يأكل ويشرب أساء، ما هو ساعة أكل وشرب، ما هو حكيم هذا. لو قال تزحزح أنام الآن ونام بينكم، هذا الحكمة تقتضي هذا؟ ما يجوز أبدا. الحكمة الآن الإصغاء والتفاهم وتدبر فيما نسمعه من كتاب الله. فالحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، والله عز وجل العزيز الحكيم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء على حكمة، يعذب من أراد تعذيبه لأنه كفر به ووصفه بالنقص والضعف ومثل السوء، ويعلي شأن ذلك ويرحمه لأنه أعظم الله وكبره ووصفه بالكمال. ثم قال تعالى هذه حقيقة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن قائل يقول لماذا يسمح الله لهم بالبقاء وهم يكفرون به ويشركون به وينسبون إليه الباطل، لما ما قضى عليهم وأبادهم؟ هذا السؤال الجواب في الآية، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة، لا إنسان ولا حيوان، والله العظيم هذا خبر الله ولا لا؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة تدب على وجه الأرض، لأن لو أخذ الله تعالى عبد الله بن عبد المطلب وأهلكه، يولد محمد منين يجيبه؟ آزر كافر طغيان مشرك، لو أهلكه الله منين يأتي إبراهيم من يلده؟ فتأملوا، لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما بقي على وجه الأرض أحد، لو يمنع فقط الأمطار تموت البهائم والنباتات وما يبقى دابة تدب عن الأرض. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أي بسبب ظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات، هل تعرفون ما هو الظلم؟ الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه، هي ظلم. لو أن شخصا يوقف سيارته في الطريق يسد بها الطريق، ظلم وإلى ما ظلم؟ ظلم. لو أن شخصا يقوم لمؤمن يسبه ويشتمه، هذا السب وهذا الشتم وقع في موقعه؟ لا أبدا. لو شتم أو سب فاجرا كافرا وقع في موقعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وأفظع أنواع الظلم هي وضع عبادة الله إلى غير الله. شرع الله العبادة وبينها على لسان رسوله وبينها في كتابه، هذه العبادات إذا أنت عبدت بها غير الله والله لقد ظلمت، وهذا هو الظلم. هذه حق الله ولا لا؟ لأنك لماذا يشع الله لك العبادة؟ لأنه خلقك لها، ثم خلقه لك ورزقك ورزقه لك وحفظه لك هذا مجانا ما تقابله بشيء. أذكر فقط طعامك وشرابك وتنفسك الهواء، من فعل هذا لك؟ أليس الله؟ فكيف تعبد غيره؟ فلهذا يقول تعالى إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. هذه قالها لقمان الحكيم لولده ورضيها الله وأنزلها في كتابه، إذ قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله، لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. وجاء من سورة الأنعام أيضا: يا أهل القرآن وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الآيات نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أولا أسلموا ولم يلبسوا إيمانهم ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آمنون من عذاب الله في الدنيا والآخرة وهم مهتدون إلى طريق السعادة وإلى دار السلام. ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، لا ولي من الأولياء ولا نبي من الأنبياء ولا صالحا في الصالحين فضلا عن الجمادات من الأصنام والأحجار والتماثيل. لم يخلطوا إيمانهم بظلم. معاشر المستمعين، تعرفون إخوانكم وما أصاب هذه الأمة من جهل وما حط بها ونزلت من علياء السماء إلى الأرض من مظاهر الشرك، كما تعرفون الذين يدعون غير الله، يقول: يا سيدي فلان أنا خادمك، أنا في حماك، أنا في كذا، يوجه نداءه لميت من الأولياء، والله لقد أشرك وظلم. ولو كان يصح أن ندعو أحدا ونقول: يا سيدي، لكان رسول الله أولى بذلك، والله الذي لا إله غيره ما جاز لمؤمن أن يقول: يا رسول الله المدد، أو يا رسول الله أنا بين يديك، افعل بي كذا وكذا، اسأل الله لي كذا وكذا، والله ما جاز ولا فعله أحد أصحاب رسول الله ولا أولادهم ولا أحفادهم ولا أحفاد أحفادهم لمدة 300 سنة حتى ظهر الشرك في العالم الإسلامي. لا يسأل غير الله أبدا. نعم تسأل أخاك أمامك من فضلك ناولني كذا، يجوز وإن كان عدم السؤال، لكن يجوز لأنه يسمعك ويراك ويقدر على أن يعطيك. أرأيت لو تسأل أعمى تقول: يا أعمى وصلني إلى بيتي، يجوز هذا؟ كيف تسأل أعمى؟ أو تقف على خريبة منزل خريب وتقف عند باب المنزل: يا أهل البيت، يا أهل الدار، إني جائع، يا أهل البيت إني عاري، أدفئوني كذا، يجوز هذا؟ لو يمر بك واحد يقول لك: يا مجنون، هذا البيت ما في أحد، هذا العمارة خالية، تدعو من؟ فهذه صور لمن يدعون الأموات ويسألونهم ويستغيثون بهم. ظلموا والله، جهلوا ربهم السميع العليم وأعرضوا عن ذكره وأقبلوا على المخلوقات يسألونها. المشركون كانوا ينذرون لآلهتهم، ونحن أذن لنا أن ننذر له تعالى: يا ربي لك علي أن أصوم كذا، أو أطعم مسكين كذا، أو أتصدق بكذا، نتقرب بذلك إليك يا ربي. يقبلك الله عز وجل، تملقه. ولك أن تشترط: يا ربي إن رجعتني إلى بلدي سليما أذبح شاة الفقراء والمساكين، لا بأس. أما أن تواجه قبرا من القبور ميت من الأموات تقول: يا سيدي فلان إذا كان الله أعطاني كذا نذبح لك كذا، فينذرون لغير الله عز وجل. هذا والله لمن الظلم العظيم، أخذوا حق الله وأعطوه لمخلوقين من مخلوقاته. لا يستحق العبادة إلا الله، له المثل الأعلى، لا إله إلا الله. ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى عنده بالدقيقة باللحظة، هي آجالهم والأجل العام يوم القيامة. فإذا جاء أجلهم، الأجل الوقت المحدد المعين، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أخرى. إذا دقت ساعة أجل العبد والله ما تتقدم بساعة ولا تخابيقها، لا بد من الوقت بالضبط. ساعة الدنيا كلها نهاية هذه الحياة لها ساعة أيضا، والله لا يستطيع أحد استقدامها ولا تأخيرها. فإذا جاء أجلهم فلا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون. عدنا إلى المشركين خزاعة وكنانة، ويجعلون لله ما يكرهون. كيف يجعل الله ما يكرهون؟ ما قالوا البنات الملائكة بنات الله وإلا لا؟ الملائكة بنات الله ونعبدهم لأنهم بنات ربنا. جعلوا الله ما يكرهون وإلا لا؟ هم يكرهون البنت، ما يريدونها في منزلهم. إذا بشر بأحدهم ظل وجه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشرك به. وهم يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قالوا الجنة نحن أهلها، الحسنى هي الجنة، قالوا نحن أهل الجنة. قال تعالى لا جرم حقا أن لهم النار وأنهم فيها مفرطون سابقون، كل واحد مفرطون مسبوقون. قرأ في السبع مفرطين ومفرطون ومفرطون، باسم الفاعل مفرطون وباسم المفعول مفرطون، أي أفرط يفرط إذا تقدم، يسبقون الناس إلى النار والعياذ بالله. لا جرم أن لهم النار، أن لهم النار وأنهم مفرطون إليها ومفرطون متركون فيها أيضا. قراءتان سبعيتان. سبحان الله، ماذا يقول تعالى عنهم؟ ويجعلون لله ما يكرهون. ما الذي يكرهونه؟ البنات، والملائكة قالوا بنات الله. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الجنة، الجنة لنا لن يدخل أحد غيرنا. قال تعالى لا جرم، أي حقا حقا أن لهم النار وهم فيها مفرطون هالكون متركون إلى الأبد بلا نهاية. معاشر المستمعين، إليكم هداية الآيات، تأملوا ما سبق أن سمعناه. أولا بيان الحال الاجتماعية التي كان عليها المشركون، بيان الحال الاجتماعية التي كان عليها المشركون قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كراهيتهم للبنات خوف العار، كراهيتهم للبنات خوف العار وخوف الفقر، وينذرون أيضا للآلهة حتى الذكور. أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عائشة بهذا في مسلم، الذي يحسن إلى ابنتين ويربهما يبعث أنا وهو هكذا، وأشار بإصبعيه، الذي يرزقه الله بنتين فيحسن إليهما ويربيهما يبعث هو مع رسول الله في الجنة، والذي يرزق بنات ويحسن إليهن بتربيتهن حتى يبلغن ويزوجهن هذا العمل لا يوازيه عمل آخر. فلنحافظ إذن على البنات. عائشة ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم أن مرأة جاء معها بنتين تشحت، عائشة ما عندها إلا ثلاث تمرات، أعطاتهم إياها، كل بنت تأخذ تمرة، أعطات البنتين تمرة وبقيت واحدة في يدها. لما بقيت واحدة قالت للبنت أمي، فرق قلبها وأعطتها التي في يدها وما أكلتها. فأخبرت الرسول بهذا فقال: ما سمعتم؟ الجنة، الجزاء الجنة. عرفتم هذا ولا لا؟ ولكن وإذا دفعتم بهن إلى المدارس يتعلمن لأجل الدنيا كيف تكون الحال؟ التعلم ينبغي أن يكون من أجل أن يعبد الله، يعرف فيعبد. أما أن نتعلم من أجل الدين والدرام هذا التعلم باطل حتى للذكور. فكيف بالإناث؟ نبعث بناتنا إلى المدارس من ابتدائية ثانوية جامعة والهدف الوحيد الوظيفة شريفة أو رفعة. فهذا الموقف نسأل الله السلامة والحمد لله نجانا الله منه. 9 بنات عند الشيخ ما تخرجت واحدة من مدرسة، الحمد لله، في المدينة النبوية. فهمتم هذه ولا لا؟ إذا تريد أن تتعلم البنت لتعبد الله علمها، أما للوظيفة فتختلط بالرجال وتصبح كالرجل والعياذ بالله، ما تستفيد من حياتها شيئا. ها؟ سائل ما في السؤال، الله يبارك فيك. ثانيا بيان جهلهم بالرب تبارك وتعالى، فهم يؤمنون به ويجهلون صفاته حتى نسبوا إليه اليد الولد والشريك. يؤمنون بالله حقا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكن مع هذا بسبب الجهل ينسبون لله تعالى الولد والشريك. مرة ثانية ما علة هذا؟ والله إنها الجهل. فلهذا جاء الإسلام بالقرآن والسنة لإبعاد الجهل من نفوس البشر وقلوبهم. ثالثا بيان العلة في ترك الظلم يتمادون زمنا في الظلم والشر والفساد. ما العلة؟ لأنه لو كان يواخذهم ما بقي أحد في الدنيا. لو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهذا هو السر في أنه ما يواخذ الظلم ويبيدهم. وقد ضربت لكم المثل، لو آزر الظلم أشد الظلم، لو أهلك الله منين يولد إبراهيم ولده؟ وهكذا بيان العلة في ترك الظلمة يتمادون في ظلمهم زمنا طويلا. رابعا بيان سوء اعتقاد الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهو أنهم ينسبون إلى نفوسهم الحسنى أي الجنة، ويجعلون لله ما يكرهون من البنات والشركاء وسب الرسل وامتهانهم. سبب هذا كما قلت لكم، الذي ما تثبت عقيدة الإيمان بالبعث الآخر والجزاء العالم في الدنيا ما يستقيم، لا تعجب أن يفعل الشر ويقوله. إذا خال القلب من الإيمان اليقيني بأنه سيسأل يوم القيامة عن كل ما قال وعمل، صاحب هذا ما يستقيم أبدا، يفجر، يفسق، يظلم، يفعل ما شاء، لأن ما فيه مانع يمنعه. وأكرر القول: الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، قوهما في صدرك أكثر من ذكرهما، حتى تصبح أهلا لأن تستقيم بين الناس ولا تعوج ولا تنحرف يمينا ولا شمالا. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع.
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، تالله معناها والله، الله جل جلاله وعظم سلطانه يحلف، إيه والله، ما سر حلفه؟ سر حلفه لأنه يريد هداية عباده، والإنسان بفطرته إذا ألقي إليه خبر ما يعتقد ويقبله إلا إذا أكد له بالأيمان. من شأن الإنسان من فطرته إذا أخبر بخبر عظيم يرتاب فيه، ما يوقن، يحتاج إلى أن يحلف له المخبر حتى تسكن نفسه ويطمئن قلبه. فبرحمة الله على عباده يحلف له، حلف بمن؟ بنفسه، إذ لا حلف إلا بالله. معاشر المستمعين، لا يجوز الحلف بغير الله قط، ولن تجد من يفتيك بجواز الحلف بغير الله، إذ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والحلف تعظيم وإجلال وإكبار للمحلوف به، ولا أكبر من الله ولا أجل منه تبارك وتعالى. وقد كان العرب يحلفون بآلهتهم واللات يقول والعزى، ولما جاء الإسلام ودخلوا فيه بقي بعض الأفراد يجري على ألسنتهم الحلف بغير الله، يقول واللات تعال. فأرشدهم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم هذا الاعوجاج، فقال: من قال باللات فليقل لا إله إلا الله، ليكفر السيئة بالحسنة، الحسنة لا إله إلا الله، والسيئة الحلف بغير الله. جاء على لسانك وقلت والنبي أو الكعبة أو رأسي أو عزة فلان، هذه والله سيئة تسيء إلى النفس البشرية وتخبثها، وتحتاج إلى مادة أخرى تطهرها وتغسلها وتنظفها. فأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كلمة لا إله إلا الله، فإنها تمحو أثر تلك السيئة. معاشر المستمعين والمستمعات، لقد شاع بين المسلمين قرونا عديدة الحلف بغير الله، يحلفون بالأولياء، بالقباب والقبور، يحلفون بالرأس والحياة، يحلفون بالطعام، يقول والطعام الذي بيننا، ما تركوا شيئا إلا حلفوا به. ما علة ذلك؟ البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدوا عن مصدر العلم والمعرفة. كيف يعرفون؟ تجد القرية يمضي عليها 100 سنة ما اجتمع أهله على آية يتدارسونها، والله العظيم كيف يعلمون؟ والشياطين متهيئة للإفساد والإضلال. فمن ثم شاع الحلف بغير الله وأصبح عاديا. وأزيدكم برهنة وتدليلا، بعض القضاة في العالم الإسلامي أيام الهبوط والسقوط إذا قضى بين اثنين باليمين يقول خذه إلى سيد فلان يحلف لك عنده. والله العظيم وإن لمته يعتذر يقول هذا يحلف بالله مليون مرة ويأكل أموال الناس، لكن إذا قلنا احلف بسيد فلان خاف ترتعد فرائصه. فنحن مضطرون أن نحلفه بغير الله، وهذا والله ما هو بعذر ما هو بعذر ما هو بعذر. على المنبر صلى الله عليه وسلم يقول ألا ألو انتبهوا، ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بأن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما عندنا إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا تعالى يحلف بنفسه ويقول تالله كبالله والله، من ألفاظ القسم بالله والله وتالله. وحلف الجبار بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ذوى اليمين قسم وإلى لا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والسماء والطارق والسماء ذات البروج أيمان الله وإلى لا. لما يحلف؟ أجيبوا، ليطمئن البشر إلى صدق ما يلقي عليهم ويخبرهم به، لتسكن نفوسهم عند الخبر، ما تبقى مطلبة هل هذا صحيح أو غير صحيح. إذ هكذا فطرنا من عهد آدم، إذا شككت فيما قلت أحلف لك بالله تطمئن نفسك وتسكن. بعض أهل العلم يقولون حلف الله بالشمس وضحاها بمعنى ورب الشمس وضحاها، والقول الأول هو الصحيح، يحلف لنا بمخلوقاته إذ هو خالقها وربها من أجل أن تسكن نفوسنا وتطمئن قلوبنا إلى ما يخبرنا به. هنا أخبر بماذا؟ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. يحلف للرسول صلى الله عليه وسلم ليطمئن نفسه ويذهب ذاك العناء الذي يعانيه من تكذيب المكذبين وكفر الكافرين ورد دعوته والصد عنه والصرف. أرسلنا إلى أمم من قبلك، ما أنت بأول من أرسلناه، أرسلنا قبل رسلا. وهنا نذكر دائما أن الرسل عددهم 314 رسولا، وأما الأنبياء فهم 100,000 و24,000، هكذا قال أهل العلم. عدد الرسل 314 رسولا على عدة أصحاب بدر وعدة قوم طالوت الذين قاتلوا وانتصروا بإذن الله. ففي هذا الخبر تقرير لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصفعا لأولئك المكذبين المنكرين لها. والله يحلف أنه أرسل رسول ويحلف لمحمد فهو رسوله صلى الله عليه وسلم. فزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لأولئك الذين أرسل الله فيهم رسله، زين الشيطان لهم الكفر والشرك والزنا والفجور والخيانة والكذب والباطل، حسنه ليصروا عليه ويبقوا عليه حتى لا تطهر نفوسهم ولا يتهيئون لعالم السماء ودخول الجنة. بالأمس قلت لكم إن الشياطين يريدون أن لا يدخل أحد الجنة أبدا من بني آدم. لماذا؟ لأنهم دخلوا النار بسبب آدم. قالوا إذن كيف تدخلون الجنة ونحن النار؟ إذن حلف بالله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فلهذا ما يسمح لأحد أن يستقيم إلا إذا قاره وجاهده. ما يريد أن يدخل الجنة أبدا. إذن فزين لهم الشيطان وأعمالهم الفاسدة، الشرك والكفر والكذب والخيانة وكل الأمور الفاسدة، حسنها وزينها لينغمسوا فيها ويقولوا ويعتقدوها، وهو الذي حصل. إذن فهو وليهم اليوم. من ولي الكافرين؟ من ولي المشركين؟ من ولي الزنادقة والمنافقين؟ الشيطان هو وليهم اليوم، لكن يوم القيامة يتولاهم، يتبرى منهم. اسمعوا خطبته في النار، يوضع له سرادق الذي يخطب عليه الخطباء في جهنم، والله بالحرف الواحد. يا شيخ كيف تحلف؟ انت عرفت هذا، سمعته، حضرت، كيف تحلف؟ احلف لان ربي قد اخبر بذلك، فوالله ما اخبر الا بما هو واقع. يجب ان تكون عقيدته هكذا. قال تعالى من سورة ابراهيم المكية: وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. سبحان الله، لو تعطي مليارات تستطيع ان تاتي بخطبه يخطبها ابليس في النار؟ من يستطيع ان ياتي بهذا؟ لو تجتمع البشريه كلها تستطيع؟ الحمد لله أن رزقنا الله كتابه وبعث فينا رسوله وهدانا إلى ما فيه إكمالنا وإسعادنا، الحمد لله. خطبة إبليس مسجلة في القرآن على سرادق من نار يخطب ليذل أهل النار ويخزيهم. ما أنا بمصرخكم تستصرخون أو تسكتون ولا أنتم بمصرخي أيضا. إذن فهو وليهم اليوم، وإلا لا اليوم، يحسن لهم الباطل ويزين لهم الخبث ويحملهم على الشرك والردة والكفر، هذا جهده. هكذا يقول تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم تقر لنبوته ورسالته، فزين لهم الشيطان وأعمالهم الكريهة القبيحة السيئة من الشرك والكفر والمعاصي، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم يوم القيامة، يوم يدخلون جهنم ويستقرون في النار، عذاب أليم شديد الإيلام والوجع. خبر عظيم هذا ولا لا؟ من أخبرنا بهذا؟ الله جل جلاله، الحمد لله. فلهذا ما نستطيع أن نكفر أبدا. أهل القرآن ما يكفرون، ما يقوى على أن يكفر. وإليكم برهنة أخرى من كتاب الله جاء من سورة آل عمران. آل عمران من بني إسرائيل، جاء فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. خبر عظيم هذا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ هذه الآية الحمد لله قرأناها ممكن آلاف المرات في هذا المسجد النبوي، ونقول إن أبناءنا الذين نبعث بهم إلى روسيا وإلى فرنسا وأمريكا وبريطانيا والصين يتعلمون، يجلسون بين يدي أساتذة يعلمونهم، قد لا يسلمون أبدا من السقوط أبدا. نبعث شبيبتنا ناضجة في شبابها فيجلسون أمام المدرسين 4 سنوات وهم يقررون لهم المسائل العلمية الصناعية، ومن وقت إلى وقت يلدغونهم كالعقب بكلمة تمس العقيدة وتبطل الإيمان. فقد رجعوا أكثر من درس في الخارج ورجع حاضر إيمان صوري فقط، بل يسخر أحيانا ويضحك من المؤمنين. والله يقول اسمعوا يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، إن تطيعوا فريقا وهم الأساتذة والمعلمين، فريق خاص أو عوام النصارى والكفار، فريقا من الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أليس هذا كلام الله؟ أليس هذا خبر أخبار الله؟ أيشك في كلام الله؟ وقد شاهدنا من درسوا في الخارج ونزلوا بلاد العرب والمسلمين يسخرون من المصلين ومن أصحاب اللحى ويستهزئون بهم. ثم قال هذه المناعة هذه الوقاية، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، من أين يأتيكم الكفر؟ فلهذا طالبت المسؤولين في العالم الإسلامي في رسالة وقلت ينبغي إذا انتدبنا حفنا 10-100 من شبابنا إلى الخارج نبعث معهم عالما ربانيا ورقيبا حفيظا عليما، ثم نؤجل لهم سكن يسكن فيه مع بعضهم البعض فيدرسون في الصباح والمساء ويعودون إلى المركز الإسلامي لتلقي الحكمة والمعرفة والمحافظة على عقائدتهم ودينهم. أما نبعث بهم هكذا يفجون أقل ما يقع 1000 فجور ثم يعودون، كيف يحكمون البلاد؟ كيف يربون؟ كيف يستقيمون؟ من أين أخذنا هذا؟ من قول الله تعالى وكيف تكفرون، من أين يأتي الكفر؟ وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فذلك المركز الذي في لندن وبريطانيا وفرنسا يجتمع فيه طلبة علم بلدنا في الليل يجلسون مع بعضهم بعض وينامون ويتعلمون ويعبدون الله، وفي النهار لا بأس يتعلمون عن الكفار مسائل دنيوية ما يتصرب إليهم أبدا الباطل والشر. أما نهمل لهم ونتركهم أقل ما يأتون فجأة إلا من رحم الله. وهكذا يقول تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم قبلك فريق لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم غدا يوم القيامة. ثم قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب، هذا تقرير لنبوة رسول الله وإلا لا؟ يخبر تعالى أنه أنزل عليه وإلا لا؟ فكيف يقال محمد ليس برسول؟ ما هو برسول الله ويكفر برسالته؟ من يكفر؟ بلايين البشر ويدعون المعرفة والعلم لأنهم ما درسوا كتاب الله ما اجتمعوا عليه. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ما أنزل الله كتابه الذي حوى كل الشرائع والقوانين والأشياء المتطلبة في الحياة كاملة، حواها الكتاب من أجل أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه وهو التوحيد، هذا مشرك وهذا كافر وهذا موحد، لما هذا الخلاف؟ القرآن يبين هذا. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الحق والباطل والشرك والكفر والإيمان والتوحيد. ثانيا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أولا الكفار المشركون الهابطون الجهلاء، القرآن يبين لهم الحق، يبين لهم الطريق، يبين لهم سبيل نجاتهم، يبين لهم كيف ينقذهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأما المؤمنون فالقرآن هدى ورحمة لهم، عليه يهتدون إلى طريق الجنة ويصلون إلى السعادة والكمال في الحياتين في الدنيا والآخرة. ورحمة، الله الله، في البلد الإيمان الإسلامي إذا تحقق تطبيق القرآن فيه وساد الأمة وعرفته تتجلى رحمة عجب، تتجلى رحمة العجب بين المؤمنين. إذا مرض أخوه يبكي إلى جنبه، إذا جاع يعطيه ما في يده ويجوع بدله. وإليكم صورة مثالية في غزو بلاد الروم على عهد عمر رضي الله عنه. انتهت المعركة وسقط فيها من سقط من الجرحى، فمر أحدهم بمجروح بجريح يقول يشكو الظمأ، فجاءه بماء، فسمع ذاك آخر يقول ظمأ، قالوا أعطيه له، ومات هو. لما تقدم للثاني يعطيه سمع قل وأنا عطشان، فقال أعطيه. دار على نحو من 20 واحد ماتوا عن آخرهم، كل واحد يفضل الثاني عن نفسه. الرحمة تتجلى إذا تحقق العمل بالقرآن وساد الأمة وطابت وطهرت، فوق ما تتصور الرحمة. هدى، أما الضلال كيف يوجد بين أهل القرآن ضلال؟ والله من قسم ولا اختلفوا أبدا ولا تنازعوا ولا تشاتموا ولا تضاربوا، القرآن يهديهم يقودهم إلى الاجتماع والاتفاق والوحدة. ولكن عرف العدو هذا، من العدو يرحمكم الله؟ الثالوث الأسود المكون من 3 حيات، المجوسية واليهودية والصليبية. عرف هذا العدو أن كمال هذه الأمة وسعادتها كمالها بالقرآن، عالم أن حياتها عظمت وطهرت وسادت بالقرآن، وهو والله حق، فعزموا على أن يبعدوا عنها القرآن، عاجزوا ما استطاعوا، لأنه محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور، كيف يستولون عليه ويأخذونه؟ إذن حولوه عنهم بأن قالوا لا تجتمعوا على تفسير القرآن، إن صوابه خطأ وخطأه كفر. عرفتم هذه؟ لا يجتمع اثنان على كتاب الله فضلا عن جماعة. لماذا؟ لأن تفسير القرآن صوابه خطأ، وإذا أخطأت كفرت. فصرفوا أمة الإسلام عن القرآن. لعل الشيخ واهم، زور القرى والمدن في العالم الإسلامي، هل تجدون حلقة كهذه يفسرون كتاب الله؟ تجدون؟ أبدا، لأن الكتاب هدى، هداية ورحمة ونور وحياة. عاف العدو هذا، فحول القرآن إلى الموتى من أندونيسيا إلى موريتانيا غربا، القرآن يقرأ بجماعة على الميت فقط. إذا كانوا من أهل السنة يعطونهم كل واحد في يده كتاب يقرأ، وإذا كانوا من البدع يقرؤون بصوت واحد، على أن ينقذوا الميت من النار بالقراءة فوقه. يا ليته فوقهم، هو في البقيع وهم في المنزل. والشاهد عندنا في قول ربنا جل ذكره في القرآن هدى ورحمة لقوم يؤمنون أم يكفرون. لا لا، الهداية والرحمة في القرآن لمن؟ نصيب من؟ المؤمنين الصادقين في إيمانهم، العالمين بربهم، العارفين بشرعه. هؤلاء القرآن هدى ورحمة. وعلى سبيل المثال القريب، اسمعوا، قبل دخول دولة عبد العزيز المملكة، قبل دخولها الحجاز، حوالي 80 سنة الآن أو 85 سنة. كيف كانت هذه البلاد؟ كبلادكم، الخرافات والضلالات والطرق والبدع والشركيات، عجب. أضف إلى ذلك الإجرام، التلصص، والله يأخذون باب المنزل ويبيعونه في السوق ولا تتكلم يقتله في المدينة، يأخذ بابك من بيتك ويبيعه ولا تصل تقول كيف. ساد ظلم وعبث وشرك وباطل، والله ما يقدر على إزالة إلا الله، لو كان بالحديد والنار ما ينفع. لكن عبد العزيز تغمده الله برحمته، ماذا فعل؟ فعل الدعوة التي نرددها طول العام على أهل القرية، وجوبا أن يجتمعوا في بيت ربهم كل يوم لتلاقي الكتاب والحكمة. بعث في القرى في الأرياف، حتى إن الإمام يخرج ورقة ويقرأ إبراهيم عثمان صالح سعيد، إذا قالوا سعيد ما في، يبعث رجاله لما تخلف عن صلاة الصبح ويؤدب. ومن ثم ساد العلم وانتهت الشركيات والخرافات والضلالات وسادت الرحمة، وأصبح الرجل من الرياض المدينة يمشي وحده لا يخاف إلا الله. تحقق هذا وإلا؟ والله كما تسمعون. سببه ماذا؟ القرآن. طبقوا شرع الله فانتشرت بينهم الرحمة والهداية، فهتتوا وتراحموا. وما زال القرآن هو هكذا، لو يطبق في الصين، في روسيا، وفي في عاصمة روس ما هي، لو يطبق في أعظم بلد كفر، والله ما تمضي عليهم 25 سنة ربع قرن إلا وهم كالملائكة، كلهم طهر وصفاء وكمال وجمال. لو يطبق في قرية فقط، عالم رباني يجلس في قرية ويمدون يديهم إليه ويستجيبون لدعوته، يعلمهم الكتاب والحكمة، ما يمضي عليهم 24 سنة 25 ما يبقى بينهم لص ولا مجرم ولا خائن ولا مشرك ولا خرافي ولا كذاب ولا مبتدع أبدا. وهذا الذي أخبر تعالى به، قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون أو يكفرون؟ يؤمنون. يتجدد إيمان في كل لحظة، الإيمان كالطاقة دائما يتجدد. ثم قال تعالى والله أنزل من السماء ماء، أي المطر، فأحيا به الأرض بعد موتها. هذه صفعة على وجوه المكذبين بالبعث الآخر، المنكرين ليوم القيامة، المكذبين بالحياة الثانية، المكذبين ويقول كيف بعدما نصبح عظاما هكذا في الأرض نحيا، كيف نحيا؟ ها هو مثل حي، أنزل من السماء أي من السحاب ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، بعدما ماتت أشجارها عشبها كل ما فيها يبس، ينزل ماء من السماء كأربعين يوما والبلاد كلها خضراء. أعجز الله أن ينزل ماء على الأرض فننبت في القبور؟ حاشا وكلا. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعدما تتحلل الحياة كلها وتتفكك الجبال السماوات النجوم كل ذلك، إذا السماء انفطرت، الكواكب انتظرت، إذا البحار فجرت، إذا تصبح الأرض عبارة عن قرص أبيض نظيف، ينزل الله من السماء ماء كمني رجال، فننبت والله في تلك الأرض العظيمة الجديدة كما ينبت البقل الخردل والثوم والبصل. لما تكتمل أجسامنا ينفخ إسرافيل نفخة البعث من أرواحنا، كل روح تدخل في جسدها، والله ما تخطئه أبدا. وإذا بنا قيام ننظر، هذا فيه رد على المكذبين بالبعث الآخر وإلا لا؟ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ويستجيبون. أما الصم والبكم العمي كيف يستجيب؟ هذا الخبر الإلهي لو يعقله متعقل والله ما يكذب البعث الآخر أبدا ولا ينكر. الذي أوجدنا لم يوجدنا غدا، وكل مئة سنة جيل يذهب وجيل يأتي، كيف ننكر البعث؟ والله ما كذبوا بالبعث اليوم وبعد اليوم وأمس وقبل أمس إلا من أجل أن يبقوا على كفرهم وشركهم وباطنهم وفسادهم، لأن نفوسهم ضاقت كيف يؤمنون بالدار الآخرة وهم في دار ما أوجدتها أمهاتهم ولا أباؤهم، أوجدها الله لمن ما يوجد دار أخرى، كيف لا يوجد دار أخرى وقد أخبر أنه أوجد. ولكن المحافظة أصحاب الربا على الربا والزنا على الزنا والشرك على الشرك والظلم على الظلم ينفون البعث والدار الآخرة، لأنه إذا آمن بالأمر الآخر ينهار، ما يستطيع أن يقول كلمة سوء أو يتقدم خطوة إلى باطل أو شر. لكن الشيطان زين لهم الكفر باليوم القيامة، هكذا يقول تعالى: والله جل جلاله وعظم سلطانه أنزل من السماء أي من ماء من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إذن من الناس من يسمع منهم من لا يسمع، نعم أهل الحق والمعرفة يسمعون ويستجيبون، والصم والبكم أرباب الدنيا وشهواتها ما يسمع لك أبدا ما يسمع. ثم قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز، الأنعام الإبل البقر الغنم الماعز، لكم فيها ماذا؟ عبرة، لمن أراد أن يعتبر، من أراد أن يجوز بحر الجهل والكفر والشرك إلى بحر العلم أو شاطئ العلم والهداية، هذه العبرة. عبرة ما هي؟ في الأنعام تسقيكم نسقيكم، قراءة سبعية: نسقيكم ونسقيكم، نسقيكم مما في بطونها من بني فرث وهو الزبل، من بني فرث ودم الدم التي يدور في الكبد وتحوله، والفرث الذي في الكبش، بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أعظم آية هذه، كيف يتحول الشعير إلى التمر إلى العشب إلى أن يصبح لبنا خالصا سائغا للشاربين، وكيف تحول بين الفرث والدم، مع أن اللبن غذاء الأطفال عامين.